إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته وعطائه ومنه ونعمته مجموع من شروح أهل العلم وأقوالهم لأحاديث عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام للإمام الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى. وهذا المجموع إن شاء الله من كلام شراح العمدة من المتقدمين والمعاصرين ومن كلام غيرهم، ليس لي فيه سوى جمعه وترتيبه وما من الله تعالى به من تعليق وتوضيح وبيان، والفضل في هذا كله لله وحده، هو الرحيم الكريم المنان. ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، كما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، وما كان منه وما من بعده آتي. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن ييسر لنا الأمور كلها، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأما المصنف رحمه الله تعالى فهو العالم الإمام الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي، صاحبه الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى. والجماعيلي نسبة إلى جماعيل، وهي قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. قال الحافظ الضياء المقدسي: ولد سنة 41 و500 بجماعيل. قال الضياء: أظنه في ربيع الآخر. قالت والدتي، يعني والدة الضياء: هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق 4 أشهر، والموفق ولد في شعبان من السنة المذكورة. ولد عبد الغني بجماعيل من أرض نابلس سنة 41 و500، ونسب لبيت المقدس لقرب جماعيل منه، ولأن نابلس وأعمالها جميعاً من مضافات البيت المقدس. ثم انتقل مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولاً، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون، فبنوا داراً تحتوي على عدد كبير من الحجرات دعيت بدار الحنابلة. ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون، وهي المعروفة بالمدرسة العمرية. وهذه المدرسة من خيرة مدارس المسلمين، خرجت عدداً كبيراً من مشاهير العلماء، وكانت بها مكتبة عظيمة عز نظيرها، وقد أنشأها الشيخ أبو عمر المقدسي الزاهد محمد بن أحمد بن قدامة أخو الموفق بن قدامة رحمهم الله تعالى. وقد عرفت تلك الضاحية التي سكنوها بالصالحية فيما بعد نسبة إليهم، لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح. لما كان رحمه الله في 8 من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة، فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي، فرحل بالأسرة كلها فاراً بدينه إلى دمشق. وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبد الله والشيخ أبي عمر، كان أسن منهما 4 أشهر، فنزلوا بدمشق، وبعد 2 انتقلوا إلى سفح قاسيون. وكان عبد الغني قد بدأ في جماعيل بحفظ كتاب الله، ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ 20 يدرس على مشايخ دمشق. وبعد 60 و500 رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين ابن قدامة، فأخذها عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها. ثم عاد بعد 4 سنوات، ثم قام عبد الغني برحلته إلى مصر، ثم عاد، ثم قام برحلة أخرى إلى مصر، ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأصبهان، ثم الموصل، ثم عاد إلى دمشق، فتلقته بالبشر والحبور، وأفاد شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة. وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح أولا، ثم انتقلوا إلى السفح، فعرفت المحلة بهم فقيل لها الصالحية، فسكنوا الديرة. وقرأ الحافظ عبد الغني القرآن وسمع الحديث، وارتحل هو والموفق إلى بغداد 60 و500، فأنزلهما الشيخ عبد القادر الجيلاني عنده في المدرسة، وكان لا يترك أحداً ينزل عنده، لكنه توسم فيهما النجابة والخير والصلاح، فأكرمهما وأسمعهما. ثم توفي بعد مقدمهما 50 ليلة، ولم يزل عبد الغني يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. رحل إلى بغداد 2 مرات، وإلى مصر مرتين. سافر إلى بغداد هو ابن خاله الشيخ الموفق في أول سنة في 61 و500، فكانا يخرجان معه، ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه. كانا شابين مخططين، يعني أول ظهور الشعر في وجهيهما، وخوفهما الناس من أهل بغداد، وكان الحافظ ميله إلى الحديث والموفق يريد الفقه، فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الكثير. فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة المخالطة أحبوهما وأحسنوا إليهما وحصلا علما جما، فأقاما ببغداد نحو 4 سنين، ونزلا أولا عند الشيخ عبد القادر فأحسن إليهما، ثم مات بعد قدومهما 50 ليلة، ثم اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المني. ورحل الحافظ إلى السلفي في 66 فأقام مدة، ثم رحل أيضا إلى السلفي 70، ثم سافر 72 إلى أصبهان فأقام بها مدة وحصل الكتب الجيدة. نشأ عبد الغني رحمه الله في بيت علم وتقى وصلاح، واتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة، وتتلمذ في صغره على عميد أسرته العلامة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي عمر والد صاحب المغني، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم، ومنهم أبو المكارم بن هلال. وكانت له رحلات علمية جاب خلالها كثيرا من البقاع، وسمع فيها بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمدان وغيرها. وسافر إلى بغداد مرتين، الأولى 61 و500، وسافر إلى مصر مرتين. وكان ارتحاله إلى دمشق وهو صغير بعد 50 و500، فسمع بها من أبي هلال وسلمان بن علي الرحبي وأبي عبد الله محمد بن حمزة القرشي وغيرهم، ثم رحل إلى بغداد 61 و500 مع ابن خالته الشيخ الموفق، فأقام ببغداد 4 سنين. وكان الموفق ميله إلى الفقه، والحافظ عبد الغني ميله إلى الحديث، فنزل على الشيخ عبد القادر، كان يرعاهما ويحسن إليهما، وقرأ عليه شيئا من الحديث والفقه. وحكى الشيخ الموفق أنهما أقاما عنده 50 ليلة، وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه، فيقرأ هو من الخرقي من حفظه، والحافظ عبد الغني من كتاب الهداية. قال الضياء المقدسي: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المني، وصارا يتكلمان في المسألة ويناظران، وسمعا من أبي الفتح بن البطي وأحمد بن المقرر الكرخي وأبي بكر بن النقور، وسمعا من هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق وأبي زرعة وغيرهم، ثم عاد إلى دمشق. ثم رحل الحافظ 66 إلى مصر والإسكندرية، وأقام هناك مدة سمع فيها من السلفي، ثم عاد إلى دمشق، ثم رحل أيضا إلى الإسكندرية 70، وأقام بها 3 سنين، وسمع بها من الحافظ السلفي وأكثر عنه، حتى قيل لعله كتب عنه 1000 جزء، وسمع من غيره أيضا، وسمع بمصر من أبي محمد بن بري النحوي وجماعة، ثم عاد إلى دمشق، ثم سافر بعد 70 إلى أصبهان، وكان قد خرج إليها وليس معه إلا قليل فلوس، فسهل الله له من حمله وأنفق عليه، حتى دخل أصبهان وأقام بها مدة وسمع بها الكثير وحصل الكتب الجيدة ثم رجع وسمع بها مذان من عبد الرزاق بن إسماعيل القوميساني والحافظ أبي العلاء وغيرهما وبأصبهان من الحافظين أبي موسى المديني وأبي سعد الصائغ ومن طبقتهما وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرة وعاد إلى دمشق ولم يزل ينسخ ويصنف ويحدث ويفيد المسلمين ويعبد الله حتى توفاه الله تعالى على ذلك وقد جمعت فضائله وسيرته وممن أعدها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزئين وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر ابن نعمة الله المصري جمع فضائله أيضا وهكذا قطع الفيافية وجاب الأمصار بحثا عن العلم وجهادا في سبيله وقد ولد عبد الغني رحمه الله في خلافة المقتفي لأمر الله محمد المستظهر بالله وهو عبارة عن رمز للخلافة ليس بيده من أمور الدولة شيء ويعتبر ذلك التاريخ عمق ضعف الدولة العباسية فقد انفرط عقد الخلافة العباسية وبدأت في الانحدار من أوج قوتها بعد موت المعتصم وإن كان ابنه المتوكل جعفر أصلح ما أفسده جده المأمون وأخوه الواثق هارون من أمر العقيدة فأمات بدعة القول بخلق القرآن وهذا العمل أبرز حسناته رحمه الله وبه لقب بناصر السنة ومنذ ذلك الوقت والمسلمون يعانون من الضعف السياسي وشتات الأمر وكان ظهور الدويلات والممالك الإسلامية وبالاً على وحدة المسلمين وإضعافاً لقوتهم فسادت الفوضى السياسية واندلعت الحروب بين المسلمين وأضرمت نار الهلاك وكثر النهب والسلب وجد الإفرنج فرصة سانحة لضرب المسلمين في عقر دارهم ونشطت الفرق الهدامة وعاصر المقدسي رحمه الله خلافة المستنجد بالله بن المقتفي ولم يكن أحسن حالا من أبيه فكان من أبرز أعماله في بداية عهده الاشتغال بالصيد في الوقت الذي كانت الممالك نشطة في الغارات والحروب والاستنجاد بالفرنجة وقد عايش المقدسي رحمه الله خلافة المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد وكان خيرا من أبيه ومما حدث وجد في عهده إبطال مظالم كثيرة وانقطاع الدعوة العبيدية والحمد لله تعالى وعاصر المقدسي رحمه الله أحداث الملك نور الدين صاحب الشام وكان ملكا مجاهدا محاسنه جمه في دينه وشجاعته وغزواته وفتوحاته ومساجده ومدارسه وبره وعدله وقد أبطل المكوس وأبلى بلاء حسنا في دك حصون الفرنجة والاستيلاء عليها وله وقائع قتالية واسعة جرت أحداثها سجالاً بينه وبين الفرنج وعاصر المقدسي رحمه الله صلاح الدين الملك الناصر الذي رفع راية الجهاد مؤيداً منصوراً بجيوش المسلمين وشهد المقدسي رحمه الله عصر خلافة الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء وقد تميز عصره بقوة صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب الذي كان سلطان زمانه له السيادة والقيادة أذاق الفرنجة الذل والهوان وهو بحق السلطان المجاهد في سبيل الله افتتح بسيفه وبإخوانه بلادا من الموصل إلى اليمن ومن أسوان إلى طرابلس فارتفع به المسلمون ودك حصون الكفرة وأرغم أنوفهم في أراضيهم فعز الله به الإسلام والمسلمين وما يزال المسلمون إلى الآن ينظرون إلى عصره أنه من العصور الإسلامية الزاهرة. من أهم الأحداث التاريخية في عصر الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى موقعة الزلاقة في الأندلس. كان جيش المسلمين فيها يقدر 200,000 ما بين فارس وراجل. واجه جيش الفرنج المقدر 240,000، وكانت الدائرة في تلك الموقعة على الأعداء، ونصر الله جيش المسلمين فقتلوا 140,000 من الفرنج، وأسروا منهم 30,000، وغنموا 80,000 فرس، 100,000 من البغال، حتى بخست أثمانها عند بيعها لكثرتها. ومن أهم الأحداث التاريخية في عصره رحمه الله ما حل ببلاد مصر من القحط والوباء المفرط، فخربت الديار وجلى عنها أهلها. كان ذلك في 96 و500، وفي التي تليها اشتد البلاء حتى أكلوا لحوم الآدميين، وأكثر القرى لم يبق بها آدمي. وكان يخرج من القاهرة في اليوم نحو 500 جنازة، حتى سجل في ديوان الهالكين نحو 111,000 في نحو 2 سنين. ومن الأحداث التاريخية في عصره رحمه الله وقوع زلزلة بالشام، كان من هولها ما لا يوصف، كادت لها الأرض تسير سيرا والجبال تمور مورا، وما ظن الناس إلا أنها القيامة. جاءت دفعتين، يعني تلك الزلزلة دامت الواحدة مقدار ساعة أو أزيد، وقيل إن صفا لم يبقى بها سوى رجل واحد، ونابلس لم يبقى بها حائط، ومات بمصر خلق كثير تحت الردم. وما جت النجوم في بغداد في أول 99 و500، وتطايرت شبه الجراد، ودام ذلك إلى الفجر، وضج الخلق بالابتهال إلى الله تعالى. تقدم ذكر شيء من الحالة السياسية في وقت الحافظ عبد الغني، والحالة السياسية في كل زمان ومكان تنعكس آثارها على الحالة الاجتماعية سلباً وإيجاباً، ولكن في كل زمان توجد طائفة على الحق قائمين يدعون إلى دين رب العالمين، ويعلمونه وينشرونه في أرجاء الدنيا. وما وصلنا إلا بتوفيق الله ثم حماية الأجيال المتوارثة خلفاً عن سلف، والجهود التي يقوم عليها رجال مخلصون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الحديثة، وقد تكفل الله بحفظ دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يقيض الله تعالى في كل زمان جهابذة يتفانون في خدمة دينه ونشره بين البرية. وسواء كان هؤلاء من العلماء العاملين المخلصين أو الملوك أو التجار، وذلك بقيام العلماء بالتعليم والملوك والتجار بالبذل والدعم المادي. ولذلك نلاحظ انتشار المدارس في كثير من الأقطار الإسلامية، ونلاحظ كثرة الأوقاف عليها، فكان العلماء في الجانب العلمي رؤوس خير وأعلام هدى، وحراسا للإسلام من التبديل والتحريف الذي يطرأ عليه من أيدي أعدائه. إن إمامنا المقدسي رحمه الله تعالى بدأ بتكوين نفسه منذ حداثة سنه، كما مر في بدايته العلمية ورحلاته، فبدأ أولاً بالأخذ عن علماء بلده، ثم اتجه إلى الأخذ عن علماء الأمصار والأقطار في زهرة شبابه لينال ما لم يجده عند علماء بلده. ثم بعد هذا ساعدت بعض الأحداث الجسام التي عاصرها وحدثت في وقته على صقل شخصيته، فأنجبت عالماً فذاً كما يظهر في ألقابه العلمية وثناء العلماء المعاصرين له عليه وفي تصانيفه، وهي من أكبر الأدلة على علمه. فرحمه الله تعالى وجزاه الله عن المسلمين خيرا. وقد حدث عنه الشيخ موفق الدين والحافظ عز الدين محمد والحافظ أبو موسى عبد الله والفقيه أبو سليمان وهم أولاده والحافظ الضياء والخطيب سليمان بن رحمة الأسعردي والبهاء عبد الرحمن والشيخ الفقيه محمد اليونيني والزين بن عبد الدائم وأبو الحجاج بن خليل والتقي اليلداني والشهاب القوصي وعبد العزيز بن عبد الجبار القلانيسي والواعظ عثمان بن مكي الشارعي وأحمد بن حامد الأرتاحي وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون وأبو عيسى عبد الله بن علاق الرزاز وخلق آخرهم موتا سعد الدين محمد بن مهلهل الجيني وروى عنه بالإجازة أحمد بن أبي الخير الحداد. وأما تصانيفه فقد جعلها الله تبارك وتعالى كثيرة مباركة. كتاب المصباح في عيون الأحاديث الصحاح 48 جزءا يشتمل على أحاديث الصحيحين، وكتاب نهاية المراد من كلام خير العباد لم يبيضه كله في السنن نحو 200 جزء، وكتاب اليواقيت مجلد، وكتاب تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين، وكتاب الآثار المرضية في فضائل خير البرية 4 أجزاء، وكتاب الروضة 4 أجزاء، وكتاب الذكر جزءان، وكتاب الأسرار جزءان، وكتاب التهجد جزءان، وكتاب الفرج جزءان، وكتاب الصلاة من الأحياء إلى الأموات جزءان، وكتاب الصفات جزءان، ومحنة الإمام أحمد 3 أجزاء، وكتاب ذم الرياء جزء كبير، وكتاب ذم الغيبة جزء ضخم، وكتاب الترغيب في الدعاء جزء كبير، وكتاب فضائل مكة 4 أجزاء، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء، وكتاب فضائل رمضان جزء، وجزء في فضائل 10 ذي الحجة، وجزء في فضائل الصدقة، وجزء في فضائل الحج، وجزء في فضائل رجب، وجزء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء في الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الأربعين، وكتاب الأربعين آخر، وكتاب الأربعين من كلام رب العالمين، وكتاب الأربعين بسند واحد، وكتاب اعتقاد الإمام الشافعي جزء كبير، وكتاب الحكايات 7 أجزاء، وكتاب غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ في مجلدين، وكتاب الجامع الصغير لأحكام البشير النذير لم يتمه، و5 أجزاء من كتاب لم يتمه على صفة كتاب من صبر ظفر، وجزء في ذكر القبور، وأجزاء أخرجها من الأحاديث والحكايات كان يقرأها في المجالس تزيد على 100 جزء، وجزء في مناقب عمر بن عبد العزيز، هذه كلها بالأسانيد. ومن الكتب بلا إسناد كتاب الأحكام على أبواب الفقه 6 أجزاء، ولعله عمدة الأحكام الكبرى، وكذلك كتاب العمدة في الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم 2 جزء، وهو الذي معنا، وكتاب درر الأثر على حروف المعجم 9 أجزاء، وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير، وكتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة جزء، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد جزء كبير، وكتاب تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة الذي ألفه أبو نعيم الأصبهاني في جزء كبير، وكتاب الكمال في معرفة الرجال يشتمل على رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في 10 مجلدات وفيه إسناد، وكتب بخطه المتقن ما لا يوصف كثرة، ولم يزل ينسخ ويصنف ويحدث ويفيد المسلمين ويعبد الله تعالى حتى توفاه الله تعالى على ذلك. قال الحافظ الضياء المقدسي: وسمعت الإمام الزاهد إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلي يقول: سمعت العماد، يعني أخ الحافظ عبد الغني، يقول: ما رأيت أحداً أشد محافظة على وقته من الحافظ عبد الغني. قال الضياء: كان شيخنا الحافظ رحمه الله لا يكاد يضيع شيئاً من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن، وربما أقرأ شيئاً من الحديث، حتى حفظنا منه أحاديث جمة تلقينا. ثم يقوم يتوضأ فيصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ويرد في مناقب العلماء والصالحين، يرد كثيراً في مناقبهم من المبالغات والتجاوزات الشرعية مثل هذا الذي ذكره الحافظ الضياء في ترجمة ومناقب عبد الغني رحمهما الله تعالى، فليتأمل. قال: فيصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر، ويشتغل إما للتسميع بالحديث أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائماً أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطراً صلى من المغرب إلى عشاء الآخرة، فإذا صلى العشاء الآخرة نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنساناً يوقظه، فيتوضأ ويصلي لحظة كذلك، ثم توضأ وصلى كذلك، ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجر، وربما توضأ في الليل 7 مرات أو 8 أو أكثر. فقيل له في ذلك فقال: ما تطيب للصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه، وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد. هذا كله كالدليل الذي يقام على ما مر ذكره من أنه رحمه الله تعالى كان أشد الناس محافظة على وقته، فكان لا يضيع شيئا من وقته، يستثمر رأس ماله، يعني عمره. ولذلك تجد عنده في هذه المصنفات الكثيرة من الكثرة الطافية والإتقان والإحكام ما هو معروف عنه رحمه الله تعالى. وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين في 2، وذكر فيها أن الفقيه مكي بن عمر ابن نعمة الله المصري جمع فضائله أيضا. قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه، وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر نسبه. كان الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ الضياء: كما ذكر ذلك ابن رجب في الذيل: وسمعت شيخنا الحافظ عبد الغني يقول: كنت يوما بأصبهان عند الحافظ أبي موسى المديني، فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث، فقال: هو في صحيح البخاري. فقلت: ليس هو فيه. قال: فكتب الحديث في رقعة ورفعها إلى الحافظ أبي موسى المديني يسأله عن الحديث. قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول؟ هل هذا الحديث في البخاري أو لا؟ قال: فخجل الرجل وسكت. قال: وقد رأيت فيما يرى النائم وأنا بمدينة مر كأن الحافظ عبد الغني جالس والإمام محمد بن إسماعيل البخاري بين يديه يقرأ عليه من جزء أو كتاب، وكان الحافظ يرد عليه شيئا أو ما هذا معناه. قال: وسمعت أبا طاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول: جاء رجل إلى الحافظ يعني عبد الغني فقال: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر: اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء، فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. وسمعت أبا سليمان بن الحافظ يقول: سمعت بعض أهلنا يقول إن الحافظ سئل: لما لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب؟ لأنه كان لا يقرأها إلا من كتاب، فقال: إنني أخاف العجب. وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ قال: سمعت علي بن فارس الزجاجة العلثي الشيخ الصالح قال: لما جاء الحافظ من بلاد العجم قلت: يا حافظ، ما حفظت بعد 100,000 حديث؟ فقال: بلى، أو ما هذا معناه؟ قال: وسمعت أبا محمد عبد العزيز ابن عبد الملك الشيباني بمرو يقول: سمعت التاج الكندية يعني أبا اليمن يقول: لم يكن بعد الدار قطني مثل الحافظ عبد الغني. وسمعت أبا الثناء محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت التاج الكندي يقول: لم يرى الحافظ يعني عبد الغني مثل نفسه. وذكر ابن النجار عن يوسف بن خليل قال: قال تاج الدين الكندي: رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمداني وغيرهما من الحفاظ ما رأيت أحفظ من عبد الغني المقدسي. ثم قال الضياء: سمعت أبا العز مفضل بن علي الخطيب الشافعي قال: سمعت بعض الأصحاب يقول إن أبا نزار هو الإمام ربيعة بن الحسن اليمني الشافعي قال: قد رأيت الحافظ السلفي والحافظ أبا موسى، وكان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أحفظ منهما. قال: وشاهدت في فضائل الحافظ عبد الغني للإمام الفقيه مكي بن عمر المصري، سمعت أبا نزار ربيعة ابن الحسن الصنعاني يقول: قد حضرت الحافظ أبا موسى وهذا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد، رأيت عبد الغني أحفظ منه. قال الضياء: وأنشدنا إسماعيل بن ظفر قال: أنشدنا أبو نزار ربيعة بن الحسن في الحافظ عبد الغني: يا أصدق الناس في بدو وفي حضري، وأحفظ الناس فيما قالت الرسل، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم، هم الغثاء وأنت السيد البطل. قال: وأنشدنا: إن قيس علمك في الورى بعلومهم، وجدوك سحبانا وغيرك باقل. قال: وشاهدت بخط الحافظ أبي موسى المديني على كتاب تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة الذي أملاه الحافظ عبد الغني، وقد سمعه عليه أبو موسى وأبو سعد الصائغ وأبو العباس ابن ينال ترك وخلق كثير. يقول أبو موسى: قل من قدم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، زاده الله توفيقا، وقد وفق لتبيين هذه الغلطات. ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم في زماننا لما فهم، زاده الله علما وتوفيقا. قال الضياء: وكل من رأينا في زماننا من المحدثين ممن رأى الحافظ عبد الغني وجرى ذكر حفظه ومذاكراته قال: ما رأينا مثله أو نحو هذا. قال: وسمعت الحافظ أو من يحكي عنه قال: لما قدمت على السلفي سألني عن أشياء وقال: من هو محمد بن عبد الرحمن الذهبي؟ فقلت: المخلص. وسمعت الحافظ يقول: كنت عند ابن الجوزي يوما فقال وزيرة ابن محمد الغساني، أو قال وريرة كما في بعض النسخ، قال: فقلت: إنما هو وريزة، فقال أنتم أعرف بأهل بلدكم، وحكى حكاية عن بعض من سلف في هذا المعنى. وذكره ابن النجار في تاريخه فقال حدث بالكثير وصنف تصانيف حسنة في الحديث، وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيماً بجميع فنون الحديث، عارفاً بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وغريبه ومشكله وفقهه ومعانيه وضبط أسماء رواته ومعرفة أحوالهم. وكان كثير العبادة ورعاً متمسكاً بالسنة على قانون السلف، ولم يزل بدمشق يحدث وينتفع به الناس إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء وشنعوا به عليه. وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء، فأصر على قوله وأباحوا إراقة دمه، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد، وتوسطوا أمره على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر، فأخرج إلى مصر وأقام بها إلى حين وفاته. قال وسمعت يوسف بن خليل بحلب يقول عن عبد الغني كان ثقة ثبتا دينا مأمونا حسن التصنيف دائم الصيام كثير الإيثار، كان يصلي كل يوم وليلة 300 ركعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دعي إلى أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق فأبى، فمنع من التحديث بدمشق فسافر إلى مصر فأقام بها إلى أن مات. قال وقرأت بخط السيف ابن المجد قال أبو الربيع سليمان بن إبراهيم الإسعردي سمعت عبد القادر الرهاوي الحافظ يقول للحافظ عبد الغني سمعت وسمعنا وحفظت ونسينا. قال أبو الثناء محمود بن همام سمعت أبا محمد الجويني المحدث يقول ما سمعت السلفي يقول لأحد الحافظ إلا لعبد الغني المقدسي. وقال الحافظ الضياء كان رحمه الله مجتهدا على طلب الحديث وسماعه للناس من قريب وغريب، فكان كل غريب يأتي يسمع عليه أو يعرف أنه يطلب الحديث يكرمه ويبره ويحسن إليه إحسانا كثيرا، وإذا صار عنده طالب يفهم شيئا أمره بالسفر إلى المشايخ بالبلاد، وأحيا الله به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سمع حديثا من أصحابنا كان بسببه، ومن كان من غير أصحابنا كان طلبهم حسدا له لما يرون من حرصه وكثرة طلبه. قال وسمعت الإمام الحافظ أبا إسحاق إبراهيم ابن محمد العراقي يقول ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني، فإنني كل من سألته يقول أول ما سمعت عليه، وهو الذي حرضني يعني على طلب الحديث. وذكر جماعة من المحدثين، ثم ذكر عنه أنه كان يفضل الرحلة للسماع على الغزو وعلى سائر النوافل. قال وكان رحمه الله يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق وليلة الخميس بالجامع أيضا، ويجتمع خلق كثير، وكان يقرأ ويبكي ويبكي الناس بكاء شديدا حتى إن من حضر مجلسه مرة لا يكاد يتركه لكثرة ما يطيب قلبه وينشرح صدره فيه، وكان يدعو بعد فراغه دعاء كثيرا. قال وسمعت شيخنا أبا الحسن علي بن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر قد جاء الإمام الحافظ يعني عبد الغني وهو يريد أن يقرأ الحديث، فأشتهي أن تحضروا مجلسه 3 مرات وبعدها أنتم تعرفون ويحصل لكم الرغبة. فجلس أول يوم وكنت حاضراً بجامع القرافة، فقرأ أحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه وقرأ جزءاً، ففرح الناس بمجلسه فرحاً كثيراً. فقال ابن نجا قد حصل الذي كنت أريده في أول مجلس. وكان يؤمل أن يحضروا مجلسه 3 مرات ثم يعرفونه بعد، فحصل الذي كان يريده من المجلس الأول. قال: وسمعت بعض من حضر مجلسه بمصر بمسجد المصنع يقول: إن الناس بكوا حتى غشي على بعضهم. قال: وقال بعض المصريين: ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ فأخرجنا من القبور. وسمعت الإمام أبا الثناء محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت الفقيه نجما، وهو الإمام العالم نجم بن الإمام عبد الوهاب بن الإمام أبي الفرج الحنبلي، قال: سمعته يقول: وقد حضر مجلس الحافظ: يا تقي الدين، والله لقد جملت الإسلام، وأقسم والله لو أمكنني ما فرقت مجلسا من مجالسك. قال الضياء: سألت خالي الإمام الموفق عن الحافظ فكتب بخطه وقرأته عليه، كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم إياه وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها رحمه الله تعالى. قال الضياء: وسمعت الإمام الزاهد إبراهيم بن محمود ابن جوهر البعلية يقول: سمعت العمادة، يعني أخ الحافظ، يقول: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من الحافظ عبد الغني. وساق الضياء الحكاية التي مر ذكرها: كان شيخنا الحافظ رحمه الله لا يكاد يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن الناس القرآن، وربما أقرأ شيئا من الحديث، فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقينا، ثم يقوم يتوضأ فيصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين. وكما مر مثل هذا يرد في مناقب العلماء والصلحاء، وهو من المبالغات والتجاوزات التي لا يسلم بها ولا بصحة نسبتها إلى المترجم. وإن كان ذلك كذلك على حسب الأسانيد، فنسلم لهم أحوالهم ولا نقتدي بهم فيها، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر، ويشتغل إما بالتسميع للحديث أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى عشاء الآخرة، فإذا صلى العشاء الآخرة نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه، فيتوضأ ويصلي لحظة كذلك، ثم توضأ وصلى كذلك، ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجر، وربما توضأ في الليل 7 مرات أو 8 أو أكثر. فقيل له في ذلك فقال: ما تطيب للصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه، وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد. قال: وسمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن محمد بن غانم بأصبهان يقول: كان الحافظ عبد الغني عندنا، وكان يقول لي: تعال حتى نحافظ على الوضوء لكل صلاة. قال الضياء: وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني التاجر بأصبهان غير مرة يقول: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا القليل، كان يصلي ويقرأ ويبكي حتى ربما منعنا النوم إلى السحر. وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل من أصبهان، فلما قمنا إلى الصلاة كان هناك رجل لم يصل، فقيل هو شمسي، يعني يعبد الشمس. قال: فضاق صدري، ثم قمت بالليل أصلي والشمسي يستمع، فلما كان بعد أيام جاء إلي الذي أضافني وقال إن الشمسية يريد أن يسلم، فمضيت إليه فأسلم. وقال من تلك الليلة لما سمعتك تقرأ القرآن وقع الإسلام في قلبي. قال وكان الحافظ لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو باللسان، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. قال ولقد رأيته مرة يهريق خمرا فجبذ صاحبه السيف فلم يخف من ذلك وأخذه من يده، وكان رحمه الله قويا في بدنه وفي أمر الله، وكثيرا ما كان بدمشق ينكر المنكر ويكسر الطنابير والشبابات. وسمعت أبا بكر ابن أحمد بن محمد الطحان قال كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير وحملت إليهم، وكانوا في بعض البساتين يشربون، فلقي الحافظ الطنابير تحمل إليهم فكسرها ودخل المدينة، فلما خرج منها لحقه قوم كثير بعصي ومعه رجل، فلحقوا صاحبه وأسرع الحافظ، فقال لهم الرجل أنا ما كسرت شيئا هذا الذي كسر. قال فإذا رجل يركض فرسا فترجل عن الفرس وجاء إلي وقبل يدي وقال يا شيخ الصبيان ما عرفوك، وكان قد وضع الله له الهيبة في النفوس. قال وسمعت بعض أصحابنا يحدث عن الأمير درباس المهراني أنه كان دخل مع الحافظ إلى الملك العادل، فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ جعل يتحدث مع الحاضرين في أمر ماردين وحصارها، وكان حاصرها قبل ذلك، فسمع الحافظ كلامه فقال أيش هذا وأنت بعد تريد قتال المسلمين؟ ما تشكر الله فيما أعطاك إماما؟ قال وسكت الملك العادل فما أعاد وما أبدى، ثم قام الحافظ وقمت معه، فلما خرجنا قلت له أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا الرجل ثم تعمل هذا العمل؟ فقال أنا إذا رأيت شيئا لا أقدر أصبر. وسمعت أبا بكر ابن أحمد الطحان قال كان في دولة الأفضل ابن صلاح الدين قد جعلوا الملاهي عند درج جيرونا، فجاء الحافظ فكسر شيئا كثيرا منها، ثم جاء فصعد المنبر يقرأ الحديث، فجاء إليه رسول من القاضي يأمره بالمشي إليه يقول حتى يناظره في الدف والشبابة، فقال الحافظ ذلك عندي حرام، وقال أنا لا أمشي إليه إن كان له حاجة فيجيء هو، ثم قرأ الحديث، فعاد الرسول إليه فقال قد قال لا بد من المشي إليه، فأنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان. فقال الحافظ ضرب الله رقبته ورقبة السلطان. قال فمضى الرسول وخفنا أن تجري فتنة، قال فما جاء أحد بعد ذلك. قال الضياء وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق. قال سمعت أبا محمد فضائل بن محمد بن علي بن سرور المقدسي قال سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ عبد الغني كان قد دخل على الملك العادل فلما رآه قام له، فلما كان في اليوم الثاني من دخوله عليه إذا الأمراء قد جاءوا إلى الحافظ إلى مصر فقالوا آمنا بكرامتك يا حافظ، وذكروا أن العادل قال ما خفت من أحد ما خفت من هذا. فقلنا أيها الملك هذا رجل فقيه أيش خفت من هذا؟ قال لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلني. فقلنا هذه كرامة الحافظ. قال وشاهدت بخط الحافظ يذكر أنه بلغه عن العادل ذلك. قال وما أعرف أحدا من أهل السنة رأى الحافظ عبد الغني إلا أحبه حبا شديدا ومدحه مدحا كثيرا. سمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني بأصبهان قال كان الحافظ بأصبهان يصطف الناس في السوق لينظروا إليه. وسمعته يقول لو أقام الحافظ بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها، يعني من حبهم له ورغبتهم فيه. ولما وصل إلى مصر أخيرا كنا بها، فكان إذا خرج يوم الجمعة إلى الجامع لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق يتبركون به ويجتمعون حوله. قال: وكان رحمه الله ليس بالأبيض الأمهق يعني شديد البياض، بل يميل إلى السمرة، حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه. فكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والنسخ والمطالعة، وكان حسن الخلق. رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه في مجلسه وغضب، فجاء إلى بيته وترضاه وطيب قلبه. وكنا يوما عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث، فضحكنا من شيء وطال الضحك. قال: فرأيته يتبسم معنا ولا يحرد، يعني ولا يغضب ولا يحرد علينا. وكان سخيا جوادا كريما، لا يدخر دينارا ولا درهما، ومهما حصل له أخرجه. ولقد سمعت عنه أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين فيدق عليهم، فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معه ومضى لئلا يعرفه أحد. وقد كان يفتح له بشيء من الثياب والبرد فيعطي الناس، وربما كان عليه ثوب مرقع. وقد أوفى غير مرة سرا ما يكون على بعض أصحابه من الدين ولا يعلمهم بوفاء ديونهم. قال الشيخ الموفق عنه: كان جوادا يؤثر بما تصل إليه يده سرا وعلانيا. قال: وسمعت أبا الثناء محمود بن همام يحكي عن رجل كان بمسجد الوزير، فجرى بينه وبين أصحاب الموفق شيء فلم يعطوه جامكية. قال: فبقينا 3 أيام ليس لنا شيء. والجامكية هي المرتب الشهري أو السنوي الذي كان يعطى لطلاب العلم وللعلماء من بيت مال المسلمين. قال: فبقينا 3 أيام ليس لنا شيء. فدخلت يوم الجمعة أصلي، وسلمت بعد العصر على الحافظ، فقال لي أقعد، فقعدت. فلما قام مشيت معه إلى خارج الجامع، فناولني نفقة وقال: اشتري لبيتك شيئا، ومضى. فاشتريت 1/2 خروف مشوي وخبزا كثيرا وحلواء، واكتريت حمالا ومضيت إلى أهلي. فعددت ما بقي فإذا هو 45 درهما، يعني بعد تلك النفقة. وذكر غير واحد أنه وقع بمصر غلاء وهو بها، فكان يؤثر بعشائه 10 ليال ويطوي. قال: وقال لي أبو الفتح ولده: والدي يعطي الناس الكثير ونحن لا يبعث إلينا شيئا. وسمعته يقول: أبلغ ما سأل العبد ربه 3 أشياء: رضوان الله عز وجل، والنظر إلى وجهه الكريم، والفردوس الأعلى. وسمعت خالي أبا عمر قال: قال الحافظ: يقال من العصمة ألا تجد، ثم قال: هي أعظم العصمة، فإنها عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قال: سألت الحافظ عبد الغني فقلت: هؤلاء المشايخ يحكى عنهم من الكرامات ما لا يحكى عن العلماء، أيش السبب في هذا؟ فقال: اشتغال العلماء بالعلم كرامات كثيرة، أو قال: تريد للعلماء كرامة أفضل من اشتغالهم بالعلم؟ لقد كان للحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى كرامات كثيرة. قال الضياء: حدثني أبو محمد فضائل بن محمد المقدسي، قال: حدثني ابن عمي بدران بن أبي بكر بن علي بن سرور أن الحافظ قام ليلة ليتوضأ على البركة وماؤها مقطوع، فقال: ما كنت أشتهي الوضوء إلا من البركة، ثم صبر قليلا فإذا الماء قد خرج من الأنبوب، فانتظر حتى فاضت البركة ثم انقطع الماء فتوضأ. فقلت: هذه والله كرامة لك. فقال لي: قل أستغفر الله هذا الماء لعله كان محتبسا، لا تقل هذا. وحدثني رجل جندي بالقدس أن الحافظ نزل عندهم بالقدس وكان في داره صهريل قد نقص ماؤه، قال: فقال لي الحافظ ليلة: قد ضيقنا عليكم في الماء. فقلت: بل يجعل الله فيه البركة. فقال: نعم، جعل الله فيه البركة. فلما كان الفجر إذا بالماء قد زاد نحو 4 أذرع. وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقرئ قال: كان لأهل بيتي ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه للموت، وملحفة من أثر أمه. قال: فسرق ما في بيتنا من الثياب، ففتشوا على الثوب والملحفة فلم يجدوهما، فحزنوا عليهما. فلما كان بعد مدة وجدوهما في الصندوق، وكانوا قد فتشوا قبل ذلك ولم يجدوهما. قال الضياء: وكنت أنا وجماعة نسمع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في شدة الحر، فقال: لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد، فهممنا بالقيام ولعل بعضنا قام، فإذا سحابة قد غطت الشمس، فقال: اقعدوا. فرأيت بعض أصحابنا ينظر إلى بعض ويسرون الكلام بينهم إن هذه كرامة، ويقولون: ما كان يرى في السماء سحابة. وذكر الضياء أشياء كثيرة من هذا الجنس. قال: وسمعت الحافظ يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يمشي وأنا أمشي خلفه، إلا أن بيني وبينه رجلا. قال: وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله المحولية عن رجل فقيه وكان ضريرا ويبغض الحافظ عبد الغني، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه الحافظ ويده في يده في جامع عمرو بن العاص، وهما يمشيان وهو يقول: يا رسول الله، حدثت عنك بالحديث الفلاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح. ويقول: حدثت عنك بالحديث الفلاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح. حتى عددت 100 حديث. قال: فأصبح فتاب من بغض الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. وسمعت الحافظ أبا موسى ابن الحافظ عبد الغني قال: حدثني رجل من أصحابنا قال: رأيت الحافظ في النوم يمشي مستعجلا، فقلت: إلى أين؟ فقال: أزور النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أين هو؟ قال: في المسجد الأقصى، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه. فلما رأى الحافظ قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه. قال: فبقي الحافظ يشكو إليه ما نقي ويبكي ويقول: يا رسول الله، كذبت في الحديث الفلاني والحديث الفلاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت يا عبد الغني، صدقت يا عبد الغني. ولا يخفى أن أمثال هذه الرؤى والمنامات لا يترتب عليها شيء يتعلق بثبوت الحديث أو عدم ثبوته، وإنما هذا مما يؤيد الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين. إذا ما تكالب عليهم الأعداء من كل صوب، كما سنرى إن شاء الله في محنة الحافظ عبد الغني رحمه الله رحمة واسعة. قال الحافظ الضياء المقدسي: سمعت الحافظ أبا موسى ابن عبد الغني يقول: كنت عند والدي بمصر، ويذكر فضائل سفيان الثوري. قال ولده أبو موسى: فقلت في نفسي إن والدي مثله. فالتفت إلي وقال: أين نحن من أولئك؟ وسمعت نصر بن رضوان المقرئ يقول: كان منبر الحافظ فيه قصر، وكان الناس يشرفون إليه، فخطر لي، يعني في نفسه، لو كان يعلى قليلا. قال: فترك الحافظ القراءة من الجزء وقال: بعض إخواننا يشتهي أن يعلى هذا المنبر قليلا، فزادوا في رجليه. فهذا من فراسته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما إفادته واشتغاله، فقد كان الضياء يقول: كان رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم، وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة ويفرح لهم بسماع ما يحصلون، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني، فإنني كل من سألته يقول أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني وهو الذي حرضني يعني على طلب الحديث، فسمعت أبا موسى بن الحافظ يقول عند موته لا تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه. قال الذهبي هو رحل ابن خليل إلى أصبهان، ورحل ابنيه العز محمدا وعبد الله إلى أصبهان، فكان عبد الله صغيرا، وسفر ابن أخته محمد بن عمر ابن أبي بكر وابن عمه علي بن أبي بكر. قال الضياء حرضني على السفر إلى مصر، وسافر معنا ابنه أبو سليمان عبد الرحمن وكان ابن عشر، فبعث معنا المعجم الكبير للطبراني وكتاب البخاري والسيرة، وكتب إلى زين الدين علي بن نجا يوصيه بنا، وسفر ابن ظفر إلى أصبهان وزوده ولم يزل على هذا. قال الضياء لما دخلنا أصبهان في سفرة الثانية كنا سبعة، أحدنا الفقيه أحمد بن محمد بن الحافظ وكان طفلا، فسمعنا على المشايخ، وكان المؤيد ابن الإخوة عنده جملة من المسموعات وكان يتشدد علينا، ثم توفي فحزنت كثيرا. وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة كتب، مسند العدني ومعجم ابن المقرئ ومسند أبي يعلى، لقد كنت سمعت عليه في النوبة الأولى مسند العدني، لكن لأجل رفقتي فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الغني قد أمسك رجلا وهو يقول لي أم هذا أم هذا، وهذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر. فلما استيقظت قلت ما هذا إلا لأجل شيء، فوقع في قلبي أنه يريد الحديث، فمضيت إلى دار بني معمر وفتشت الكتب فوجدت مسند العدني سماع عائشة مثل ابن الإخوة. فلما سمعناه عليها قال لي بعض الحاضرين إنها سمعت معجم ابن المقرئ، فأخذنا النسخة من خباز وسمعناه، وبعد أيام ناولني بعض الإخوة مسند أبي يعلى سماعها فسمعناه، رحمه الله رحمة واسعة. وكما هو الشأن في كل عصر وفي كل مصر، يبتلى أهل السنة بأهل البدعة، يحاربونهم لأجل اعتقادهم الحق حربا لا هوادة فيها ولا رحمة. لذلك مرت بالحافظ عبد الغني محن كثيرة في بلاد عديدة، كما قال الحافظ الضياء سمعت الإمام أبا محمد عمر بن سالم بن محمد الأنصاري المعبر يقول رأيت في النوم يعني قبل الفتنة التي جرت للحافظ كأن قائلا يقول لي يمنع الحافظ من القراءة ويجري على أصحابه شدة ويمشي إلى مصر وبها يموت، وهو من الأربعة، والشيخ أبو عمر وسمى رجلين من العراق لم أحفظ اسميهما. فلما انتبهت جاءني رجل فقال لي الحال مثل ما رأيت في النوم ولم أرجع أراه بعد ذلك. وسمعت الإمام أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الجبار المقدسي قال سمعت الحافظ يقول سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته، قال ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. قال وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي بأصبهان يقول كان أبو نعيم الحافظ قد أخذ على الحافظ أبي عبد الله بن منده أشياء في كتاب معرفة الصحابة، وكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم يعني في كتاب معرفة الصحابة فما كان يحسن. فلما جاء الحافظ عبد الغني إلى أصبهان أشار إليه بذلك وقال نأخذ على أبي نعيم في كتابه معرفة الصحابة نحوا من 290 موضعا. قال فلما سمع بذلك الصدر عبد اللطيف ابن الخجندي طلب الحافظ عبد الغني وأراد إهلاكه، فاختفى الحافظ عبد الغني رحمه الله. قال: وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحراني قال: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار، وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. قال ابن رجب: هذا في غاية الجهل والهوى، وإلا فما الذي يتعلق بهذا من المذاهب واختلاف المقالات؟ قال الضياء: وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الجرح والتعديل للعقيلي في بعض التراجم الضعفاء للعقيلي. قال: فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة في كتاب العقيلي. قال: فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت: لعل هذا يقتلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئا، ثم إنهم أطلقوني. قال: وكان يسمع هو والإمام ابن البرني الواعظ، فأخذ ابن البرني الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة فاشتالها ونزعها من الكتاب، فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا، فهذا سبب خلاصه. كان الحافظ عبد الغني بدمشق يحدث وينتفع به الناس، إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل وشنعوا به عليه، وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء، فأصر على قوله وأباحوا إراقة دمه، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد، وتوسطوا في أمره على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر، فأخرج إلى مصر وأقام إلى حين وفاته. قال: وكان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع الخلق عليه ويبكي الناس وينتفعون بمجالسه كثيرا، فوقع الحسد عند المخالفين بدمشق وشرعوا يعملون وقتا يجتمعون في الجامع ويقرأ عليهم الحديث ويجمعون الناس من غير اختيار الناس، فهذا ينام وهذا قلبه غير حاضر، فلم تشتفي قلوبهم بذلك، فشرعوا في المكيدة بأن أمروا الإمام الناصح أبا الفرج عبد الرحمن ابن نجم بن الحنبلي الواعظ بأن يجلس يعظ في الجامع تحت قبة النسر بعد الجمعة وقت جلوس الحافظ عبد الغني. قال: فلما بلغني ذلك قلت لبعض أصحابنا: هذه مكيدة والله، ما ذلك لحبهم الناصحة، وإنما يريدون أن يعملوا شيئا. فأول ذلك أن الحافظ والناصح أرادا أن يختلفا للوقت، ثم اتفقا على أن يجلس الناصح بعد صلاة الجمعة ثم يجلس الحافظ بعد العصر. فلما كان بعض الأيام والناصح قد فرغ من مجلسه وكان قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مجلسه، فدسوا إليه رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكر، فقال للناصح كلاما معناه: إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب ذلك الرجل وهرب، فأتبع فخبئ في الكلاسة، وهي مدرسة من مدارس الشافعية بدمشق، فتمت لهم المكيدة بهذه الواقعة. فمشوا إلى الوالي وقالوا له: هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة، واعتقادهم يخالف اعتقادنا. ثم إنهم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: نشتهي أن يحضر الحافظ عبد الغني، وكان مشايخنا قد سمعوا بذلك، فانحدروا إلى دمشق، خالي الإمام موفق الدين وأخي الإمام أبو العباس أحمد البخاري وجماعة الفقهاء، وقالوا: نحن نناظرهم. وقالوا للحافظ عبد الغني: اقعد أنت، لا تجئ، فإنك حاد ونحن نكفيك. فاتفق أنهم أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخذوه، ولم يعلم أصحابنا بذلك، فناظروه، وكان أجهلهم يغري به، فاحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من اعتقاداتهم وكتبوا خطوطهم فيه وقالوا له اكتب خطك، فلم يفعل. فقالوا للوالي الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفه، وكان الوالي لا يفهم شيئا، فاستأذنوه في رفع منبره يعني من المسجد، فأرسلوا الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة ودارابزين، وهي كلمة يونانية الأصل، وهو حاجز على جانبي السلم أو غيره يستعين به الصاعد ويحميه من السقوط، فأزالوا هذا كله وقالوا نريد ألا نجعل في الجامع إلا صلاة أصحاب الشافعي، وكسروا منبر الحافظ عبد الغني ومنعوهم من الجلوس، ومنعوا أصحابنا من الصلاة في مقامهم في الجامع، ففاتتهم صلاة الظهر. ثم إن الناصح بن الحنبلي جمع السوقة وغيرهم وقال إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم، فبلغ ذلك القاضي وهو كان صاحب الفتنة، فأذن لهم بالصلاة وخاف أن يصلى بغير إذنه، وكان الحنفية قد حموا مقصورتهم بالجند. ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعلبك فأقام بها مدة يقرأ الحديث، وكان الملك العادل في بلاد الشرق، وقال أهل بعلبك للحافظ إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك، فقال لا. ثم إنه توجه إلى مصر ولم يعلم أصحابنا بسفر، فبقي مدة بنابلس يقرأ الحديث. قال الضياء وهذا سمعته من أصحابنا، وكنت أنا في ذلك الوقت بمصر أسمع الحديث، قلت وقد ذكر بعض المخالفين هذه القضية على غير هذا الوجه، فقال اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى، وهو عيسى بن أبي بكر بن أيوب ابن أخي صلاح الدين، توفي سنة 24 و600، وهو صاحب دمشق وبيت المقدس وغيرهما، ومع أنه من السلاطين والملوك هو من الفقهاء والعلماء، لازم تاج الدين الكندي، وقرأ عليه الكتاب لسيبويه وكتاب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي، وقرأ الحماسة وحفظ الإيضاح عليه، وسمع مسند الإمام أحمد، وله ديوان شعر ومصنف في العروض، وجعل لمن عرض المفصل 100 دينار ولمن عرض الجامع الكبير 200 دينار، وكان قد شرحه بمعاونة غيره، وكان مع ذلك حنفيا متعصبا لمذهبه غفر الله تعالى له. قال اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى والصارمي بزغش، وهو صارم الدين بزغش العادلي الأمير المتوفى سنة 68، وكان واليا للقلعة، وكان يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم. قال وكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة وموافقة أولاد الفقيه نجم الدين الحنبلي الجماعة، وإصرار الفقيه عبد الغني المقدسي على لزوم ما ظهر به من اعتقاده، وهو الجهة والاستواء والحرف، وأجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم، وسأل أن يمهل 3 أيام لينفصل عن البلد فأجيب. الذي قال هذا الكلام هو صبت بن الجوزي، وسيأتي الرد عليه إن شاء الله. ذكر أنهم أخذوا عليه مواضع، منها قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، ومنها قوله كان الله ولا مكان وليس هو اليوم على ما كان، ومنها مسألة الحرف والصوت، فقالوا له إذا لم يكن على ما قد كان فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه تنزيها تنفي حقيقة النزول فقد أجزت عليه الانتقال، وأما الحرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء، وإنما المنقول عنه يعني عن الإمام أحمد أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. وارتفعت الأصوات، فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلال وأنت على الحق؟ قال: نعم. ثم ذكر منعهم من الصلاة بالجامع. قال: فخرج عبد الغني إلى بعلبك، ثم سافر إلى مصر، فنزل عند الطحانين وصار يقرأ الحديث، فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وكتب أهل مصر إلى الصفي بن شكر وزير العادل إنه قد أفسد عقائد الناس، ويذكر التجسيم على رؤوس الأشهاد، فكتب إلى والي مصر بنفيه إلى المغرب، فمات قبل وصول الكتاب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما قولهم أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع، فيا لله العجب، كيف يقع الإجماع وأحفظ أهل وقته للسنة وأعلمهم بها هو المخالف، فكيف يكون إجماعا؟ وما أحسن ما قال أبو بكر قاضي القضاة الشامي الشافعي لما عقد له مجلس ببغداد وناظره الغزالي واحتج عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ما عملت به، فقال الشامي: إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت أخالفكم على ما تقولون، فبمن ينعقد الإجماع؟ بك وبأصحابك، هذا مع مخالفة فقيه الإسلام في وقته الذي يقال إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، ومعه خلق من أئمة الفقهاء والمناظرين والمحدثين، هذا في الشام خاصة، دع المخالفين لهؤلاء المجتمعين في سائر بلاد المسلمين، بغداد ومصر وغيرهما من أمصار المسلمين، مع إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين لهم، ولم يكن في المخالفين للحافظ من له خبرة بالسنة والحديث والآثار. ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فتكلم فيه بعض أكابر المخالفين، وكان خطيب الجامع، فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخو شيخ الإسلام: كلامنا مع أهل السنة، وأما أنت فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات، وأظنه قال: وكلاما من سيرة عنترة، فلا تميز بينها، أو كما قال، فسكت الرجل. وهذا حال المعاصرين الذين يخالفون أهل السنة: أكتب لهم أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات وكلاما من سيرة عنترة وسيرة الأميرة ذات الهمة، ومرهم أن يميزوا بين الكلام فسيسكتون. وأما قولهم إن بني الحنبلي وافقوا الجماعة، يعني على التأويل، فهذا إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح، فإن كان صحيحا فهو تقية ونفاق منهم، وإلا فكلام بني نجم الدين الحنبلي وكلام أبيهم في إثبات الصوت كثير موجود. وأما قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، فإن صح هذا عنه فهو حق، وهو كقول القائل لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة وجوده أو حقيقة كلامه أو حقيقة علمه أو سمعه وبصره إلى غير ذلك. وأما المكان ففيه نزاع وتفصيل، وفي الصحيحين إثبات لفظ المكان، وأما الانتقال ففيه جوابان: أحدهما لا نسلم لزومه، فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين، ولهذا نقل عن جماعة من الأئمة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وفي المسألة خلاف مشهور. الثاني أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية وعلى قيامها بالذات، وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين، قال من أصحابنا وغيرهم، يعني الحنابلة. وأما إنكار إثبات الصوت عن الإمام الذي ينتمي إليه الحافظ فمن أعجب العجب، وكلامه في إثبات الصوت كثير جدا، كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. والمقصود هاهنا الإشارة إلى ما وقع في حق الحافظ من التحامل عليه والتعصب. قال الذهبي رحمه الله معقبا على كلام أبي المظفر صبط بن الجوزي: قد بلوت على أبي المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يؤرخه والله الموعد. وكان يترفض، رأيت له مصنفا في ذلك فيه دواهن. وقد تكلم الذهبي في صبت ابن الجوزي وكرر ذلك في غير ما موضع من كتبه، ولا سيما تاريخ الإسلام، وكذلك في ترجمته في السير، وهذا منه. ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره، يعني الحافظ عبد الغني كما زعم صبت بن الجوزي، لما وسعهم إبقاؤه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر والعلامة شمس الدين البخاري وسائر الحنابلة وعدة من أهل الأثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكفرون، نعم، ولا يصرحون بما أطلقه هو من العبارة لما ضايقوه. ولو كف عن تلك العبارات وقال بما وردت به النصوص لأجاد ولا سلم، فهو الأولى. فما في توسيع العبارات الموهمة خير. وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء الحاضرين، وإنه على الحق، فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر لهم. فما قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب: وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي ردًا على من نقل الإجماع على تكفيره، أما قوله أجمعوا فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه وكفرهم هو، ولم يبدو من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة لا على المجاز، يعني أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية، هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء. قال الحافظ الضياء: وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوى من أهلها إلى صاحب مصر وهو العزيز عثمان، ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا مما يشنعون به ويفترونه عليه. وكان ذلك الوقت قد خرج نحو الإسكندرية يتفرج، فقال: إذا رجعنا من هذه السفرة أخرجنا من البلاد، يعني الحافظ رحمه الله، أخرجنا من البلاد من يقول بهذه المقالة، فلم يرجع إلا ميتا، فإنه عدا به الفرس خلف صيد فشب به الفرس وسقط عليه فخسف صدره. قال: كذا حدثني شيخنا يوسف بن الطفيل، وهو الذي تولى غسله، وأقاموا ولده موضعه، وأرسلوا إلى الأفضل بن صلاح الدين وكان بصرخد، فجاء وأخذ مصر وذهب إلى دمشق، فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا وبعث يوصي به بمصر. فلما وصل الحافظ إلى مصر تلقي بالبشر والإكرام، وأقام يسمع الحديث بمواضع منها وبالقاهرة. وقد كان بمصر كثير من المخالفين، لكن كانت رائحة السلطان تمنعهم من أذى الحافظ لو أرادوه. ثم جاء الملك العادل وأخذ مصر، وأكثر المخالفون عنده على الحافظ. قال: وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ 5000 دينار. قال: وقرأت بخط الحافظ كتبه إلى دمشق، والملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل، فأقبل علي وأكرمني وقام لي والتزمني، ودعوت له، ثم قلت: عندنا قصور فهو الذي يوجب التقصير. فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور، وذكر أمر السنة. فقال: ما عندك شيء يعاب في أمر الدين ولا الدنيا، ولا بد للناس من حاسدين. وقد تقدم ذكر هيبة العادل له، وما كان من احترامه إياه، ومن تعجب الناس من ذلك. قال: ثم سافر العادل إلى دمشق وبقي الحافظ بمصر والمخالفوننا يتركون الكلام فيه، فلما أكثروا عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر واعتقل في دار 7 ليال. فقال: ما وجدت راحة بمصر مثل تلك الليالي. وقال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني يقول: حدثني الشجاع بن أبي زكري الأمير قال: قال للملك الكامل يوما: ها هنا رجل فقيه. قالوا: إنه كافر. قال: قلت: لا أعرفه. قال: بلى، هو محدث. فقلت: لعله الحافظ عبد الغني. فقال: نعم، هو هذا. فقلت: أيها الملك، العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب الدنيا، وأنت ها هنا باب الدنيا، فهذا الرجل جاء إليك أو أرسل إليك شفاعة أو رقعة يطلب منك شيئا؟ فقال: لا. فقلت: أيها الملك، والله هؤلاء القوم يحسدون، فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لا. فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس ها هنا. فقال: جزاك الله خيرا كما عرفتني هذا. ثم إني أرسلت رقعة إلى الملك الكامل أوصيه به، فأرسل إلي تجيء، فمضيت إليه، وإذا عنده جماعة منهم شيخ الشيوخ، يعني ابن حموية وعز الدين الزنجاري. فقال للملك: نحن في أمر الحافظ. فقلت: أيها الملك، القوم يحسدون، ثم بيننا هذا الشيخ، أعني شيخ الشيوخ، وقل بحق كذا وكذا، هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام؟ قال: لا والله، ما سمعت منه إلا كل جميل، وما رأيته قط. ثم تكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ مدحا كثيرا، ومدح تلامذته، وقال: أنا أعرفهم فما رأيت مثلهم. فقلت: أنا أقول شيئا آخر. فقال: ما هو؟ فقلت: لا يصل إليه شيء يكرهه حتى يقتل من الأكراد 3000. قال: فقال: لا يؤذى الحافظ. فقلت: اكتب خطك بذلك. فكتب. وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب: أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها. فلما وقف عليها الملك الكامل قال: أيشم في هذا؟ يقول بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فخلى عنه. وأما وفاته رحمه الله، فقال الحافظ أبو موسى: مرض والدي رحمه الله في ربيع الأول 600 مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد به مدة 16 يوما، وكنت كثيرا ما أسأله: ما تشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله تعالى، لا يزيد على ذلك. فلما كان يوم الاثنين جئت إليه، وكان عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة بماء حار من الحمام يغسل أطرافه. فلما جئنا بالماء على العادة مد يده، وعرفت أنه يريد الوضوء، فوضأته وقت صلاة الفجر، ثم قال: يا عبد الله، قم فصلي بنا وخفف. فقمت فصليت بالجماعة، وصلى معنا جالسا. فلما انصرف الناس جئت فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة، فقال لي: اقرأ عند رأسي سورة ياسين. فقرأتها، فجعل يدعو الله وأنا أؤمن. فقلت: ها هنا دواء قد عملناه تشربه، فهل تشربه؟ فقال: يا بني، ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت: ما أنت عني راض؟ فقال: بلى والله، أنا عنك راض وعن إخوتك، وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أختك إبراهيم. قال: وسمعت أبا موسى يقول: أوصاني أبي عند موته: لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه، يعني الحديث. فقلت: ما توصي بشيء فقال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني بوصية؟ قال: يا بني، أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا عليه، فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، ففتح عينيه وقال: ما هذا الحديث للذي يتحدثون به عنده؟ ما هذا الحديث؟ اذكروا الله تعالى، قولوا لا إله إلا الله. فقالوها ثم قاموا، فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه بذكره ويشير بعينيه. فدخل رجل فسلم عليه وقال له: ما تعرفني يا سيدي؟ فقال: بلى. فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه. وذلك يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من سنة 600، وبقي ليلة، يعني ليلة الثلاثاء، في المسجد. واجتمع الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق، في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى، ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان. رحمه الله ورضي عنه وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الله لنا الختام أجمعين. ووقع لابن الحنبلي في وفاته وهم، فقال: سنة 95 و500، ورثاه غير واحد، منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد المقدسي الأديب بقصيدة طويلة، وقد رؤيت له منامات كثيرة صالحة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الإمام الكبير عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، تلحظ في سيرته كما تلحظ في سير العلماء من أهل السنة الجدية وأخذ الأمور بحسم، تلحظ عدم تضييع الأوقات والأعمار، تلحظ إنفاق العمر في طلب العلم وفي العبادة وفي ذكر الله رب العالمين وفي الإفادة. وكانوا رحمهم الله تعالى من أكثر خلق الله ذكرا لله عز وجل، ويجري عليهم ما يجري وهم يصبرون ويحتسبون، لأنهم يؤذون في الله جل وعلا. فهذا الإمام الكبير هو معلم من معالم أهل السنة في سيرته وفي عمله وفي دعوته وبذله وفي هضم نفسه ورعاية حق خالقه. وكانوا يسيرون على نهج إمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زهده وورعه وسمته وفي بذل نفسه لدين ربه دفاعاً عن عقيدته ونصرة لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى شهد لهم الموالف والمخالف، شهد لهم الصديق وشهد لهم العدو، يشهدون لهم بما لا يمكن أن ينكر من خلالهم وصفاتهم وأخلاقهم رحمة الله عليهم أجمعين. فعلى طالب العلم أن يتأمل في سير الصالحين من سلفنا السابقين، وأن يجتهد في التأسي بهم وتأمل في سيرهم وعظيم جهادهم في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك، كما كان من شأن هذا الإمام الكبير رحمه الله. حياته كلها جهاد، يهاجر به، ولما يفت عمره 2 سنين، لأن الصليبيين كانوا قد اقتربوا من القرية فرحل أهله فراراً بدينهم، وما زال متنقلاً في رحلاته وفي طلب العلم والتزود منه وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفني عمره ويفني شبابه وصحته وبصره كما مر أنه ضعف بصره بسبب بكائه من خشية الله تبارك وتعالى، ومما أنفق من الوقت حانيا ظهره مكبا على كتبه ينسخ ويقرأ ويؤلف ويصنف ويجيب عن الأسئلة إلى غير ذلك من صنوف بذل العلم لخلق الله في أرضه كما هو شأن علمائنا من سلفنا الصالحين، ويظهر عليه سيم الصالحين. لابد أن يظهر أثر العلم على طالبه، لأنه إذا لم يظهر أثر العلم على طالبه فما حصل علما في الحقيقة، لأن العلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لا يورث خشية فليس بعلم على الحقيقة. وليس العلم بكثرة المحفوظ، ولكن العلم ما عرفك بالله تبارك وتعالى وقربك منه وألزمك طاعته والبعد عن معصيته، مع مراعاة حق الخلق، بمراعاة حق الخالق فيهم جل وعلا، إلى غير ذلك مما تظهر به سيما طلب العلم على طالبه. وأما نحن في هذا العصر فحدث عن الخلل الواقع في هذا الأمر ولا حرج. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين، من قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين. فينبغي على طالب العلم أن يتأمل في سير سلفه، كم أنفقوا من الوقت وكم أنفقوا من العمر وكم بذلوا من الأوقات والأموال وكم افتقروا في سبيل طلب العلم، حتى باع الواحد منه طسطا لأمه، وحتى باع الواحد منهم كما كان يفعل شعبة رحمه الله رحمة واسعة، كان يأخذ خشب سقف بيته ليبيعه من أجل أن يقتات به، ولو أنه مد يده، لو أنه بسطها، لو أنه قبل ما يوضع فيها لكان من أغنى أهل زمانه. لكن الغنى غنى النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحول العلم إلى عمل، لأن العلم الذي لا يتحول إلى عمل يضر صاحبه، كل علم لا يفيدك يضرك، العلم الذي لا يفيدك يضرك، لأنه يكون حجة عليك. فتأمل في سير هؤلاء العلماء من أهل الحديث من الجهابذة، وتأمل في طلبهم وإخلاصهم وما من الله تبارك وتعالى عليهم به من الذاكرة الصماء اللاقطة، كما مر في حفظه رحمه الله تعالى، وأنه كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث بأسانيدها رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك كما كان إمام مذهبه وكما كان قدوته في الطلب وفي العمل وفي بذل الحديث للمسلمين كما كان يفعل، لا يحدث إلا من كتاب. ولما سئل عبد الغني على وفرة حفظه وثبات ذاكرته لما لا تحدثنا عن ظهر قلبك، فيقول: إني أخشى العجب، فيراعي قلبه، لا يراعي أحدا، لا يراعي إلا قلبه، لا يحافظ إلا عليه، وأما الخلق فأمرهم إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بعلم، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.